الحمد لله، الحمد لله العلي الأعلى خالق السماوات العلا والأرض وما تحت الثرى، الرحمن على العرش استوى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الذي أنعم على عباده بنعم لا تعد ولا تحصى. فكان من أجل نعمه أن وفق الإنسان للإسلام وهدى، وأسبغ عليه لباس الأمن وأمره بالتقوى، فمن اتقاه فاز ونجا، ومن عصاه خاب وتردى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أموت عليها وأحيا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام أهل التقوى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. ثم أما بعد، فبادئ لي من أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل دار الجنان، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا غربت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وفضل وأنعموا على الأهل والإخوان والصحب والأولى، رعوهم بإحسان تمنوا وأنعموا. ثم أما بعد، يقول الله جل في علاه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ويقول جل في علاه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويقول عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المرء مع من أحب. وفيهما من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله الحديث. فهذه النصوص وغيرها كثير تقرر أصلا عظيما من أصول الدين، ألا وهو أصل الولاء والبراء. وهذا الأصل لا يصح الدين إلا به، وهو من معنى شهادة لا إله إلا الله. ولا يصح الإيمان إلا به، وهو قائم على الحب في الله والبغض في الله، اللذين هما أوثق على الإيمان. ونحن إن شاء الله تعالى على موعد بعد السنة الراتبة مع محاضرة قيمة بعنوان الولاء والبراء، تلقيها فضيلة شيخنا الفقيه المافع والأصولي البارع الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه لجامعة الإسلامية، وصاحب الدروس المافعة والمحاضرات النافعة، والعضو في اللجنة العلمية لمناصعة أرباب الفكر الضال. فالله الله بالإصغاء لهذه المحاضرة القيمة والإفادة منها، فإنها حول موضوع عظيم في غاية الأهمية. ونسأل الله جل في علاه أن يمن علينا وعليكم بما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعزتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن يبارك له في علمه وعمله، وأن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. أيها الفضلاء، نجتمع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المدينة التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قدم من سفر فرأى جدراتها حرك دابته وأوضع راحلته مسرعا إليها مشتاقا إليها. نجتمع في مسجد قباء، في المسجد الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتيه ماشيا وراكبا، ولا يمر أسبوع إلا وقد أتاه. نجتمع في ليلة الجمعة، الجمعة التي كان يعظمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يوم أهل الإسلام. نجتمع على أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويعظمه ويعلي من شأن أهله. نجتمع على طلب العلم وتحري الحق، فأعظم بالمكان وأعظم بالزمان وأعظم بالمطلوب. أيها الفضلاء، أيها الفضلاء، كلامنا الليلة عن أمر عظيم شأنه، بين برهانه، الحق فيه واحد لا تتعدد ألوانه، وسط بين الغلو والجفاء، بين ليس فيه خفاء، إنه الولاء والبراء. أيها الفضلاء، إن ديننا الإسلامي دين كامل أكمله الحكيم العليم الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وامتن علينا بهذه النعمة العظمى والمنة الكبرى، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتكفل الله بحفظه مهما تغيرت الأزمنة والأمكنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أودعه الله الخير كله، فما من خير إلا دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه وأمرها به، وما من شر إلا بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وحذرها منه. دين كله محاسن، وإن من مسائل الإسلام الكبرى ومحاسنه العظمى أنه قد نظم علاقة المسلم بمن يعيش معه على وجه الأرض من قريب أو بعيد، فنظم علاقة المسلم بوالديه، وعلاقة المسلم بأقاربه، وعلاقة المسلم بأسرته، وعلاقة المسلم بجيرانه، وعلاقة المسلم بالمسلمين من الطائعين والعاصين، وعلاقة المسلم بغير المسلمين. نظم ذلك في غاية التنظيم، وأحكمه في غاية الإحكام، ورسم للمسلم فيه طريقا واضحا بينا إذا التزمه المسلم سار في حياته سيرا حسنا، وتحقق له به رضا ربه وطمأنينة قلبه وسعادة نفسه ووضوح دربه وصلاح أرضه وعمارتها. وإن من ملامح العلاقة الكبرى الولاء والبراء، الحب والبغضاء. ولا شك أيها الأحبة أن للولاء والبراء منزلة عظمى، وقد عده علماء المسلمين من مسائل الأصول الكبار. ومع عظيم شأنه ووضوح برهانه وقع الخلط فيه عند بعض المسلمين، لا سيما في زماننا هذا الذي كثر المتكلمون فيه باسم الإسلام، وجرأ كثير من الناس على الكلام في أدق الأحكام كأنهم الأئمة الأعلام. وفي موضوعنا هذا كثر المتكلمون حتى أوقعوا بعض المسلمين في حيرة كبرى، وانساقت جموع من المسلمين وراء دعوات مضللة في هذا الباب، فوقع بعض المسلمين في الغلو فيه، ووقع بعضهم في الجفاء، فغلا بعض المسلمين في الولاء والبراء وأدخلوا فيه ما ليس منه، حتى حرموا المباح وجرموا فاعله، وتسلطوا على المسلمين باللسان والسنان، فقادهم ذلك إلى التبديع والتفسيق والتكفير باسم الولاء والبراء، وقد يقودهم ذلك إلى التدمير والتفجير باسم الولاء والبراء. واتخذه بعض أهل الأهواء مطية لأهوائهم، فإن وافق أهواءهم أعملوه وغلوا فيه، وإن خالف أهواءهم عطلوه وجفوا فيه، وجفى فيه بعض المسلمين فكرهوه وكرهوا الكلام فيه وحاربوه وحاربوا المتكلمين فيه، ولو كان كلامهم بنور الكتاب والسنة. وأصبحت ترى بعض المسلمين لا فرق بين علاقتهم بالمسلمين وعلاقتهم بغير المسلمين، بل قد تكون علاقتهم بغير المسلمين أوضح وأكمل وأبين من علاقتهم بالمسلمين. وأصبحت ترى بعض المسلمين لا فرق بين علاقتهم بالمسلمين الطائعين وعلاقتهم بالمسلمين العاصين، بل قد تكون علاقتهم بالعاصين أفضل وأكمل من علاقتهم بالطائعين. ولذا أيها الفضلاء، كان من المتحتم على المسلمين أن يتفقهوا في هذا الأصل العظيم، وكان من المتحتم على طلاب العلم أن يبينوا فقه هذا الأصل العظيم من أدلة الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة الذين فهموا هذا الأصل فهما سليما وساروا فيه صراطا مستقيما، فكانوا فيه على الحق وكانوا به أرحم بالخلق، حتى كانوا أرحم بغير المسلمين، حتى كان أهل الذمة يفضلون البقاء تحت حكم المسلمين على البقاء تحت حكم بني جلدتهم وأتباع ديانتهم. فكان في فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم لهذا الأصل العظيم إصلاح وفلاح وحماية لهذا الدين العظيم. فحري بنا أيها الإخوة أن نتفقه في هذا الأصل على هذا النور المبين والصراط المستقيم. ونحن في هذه المحاضرة سنحاول إلقاء النظرة العلمية على المعالم الكبرى لهذا الأصل العظيم. فما الولاء والبراء؟ وما أقسام الناس فيهما؟ وما ضوابط معاملة المسلم لغير المسلمين؟ ما الولاء والبراء؟ ما أعظمه من سؤال، ما أعظمه من سؤال. الولاء أيها الإخوة في لغة العرب يدل على القرب من الشيء والدنو منه والنصرة والمحبة والاتباع، والولاية ضد العداوة، والولي هو القريب. والولاء شرعا في عرف علمائنا لم يخرج عن المعنى اللغوي، فالولاء عرفه علماؤنا بأنه النصرة والمحبة والإكرام والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب. وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: إن الموالاة هي الموافقة والمناصرة والمعاونة والرضا بأفعال من يواليهم. وخلاصة كلام العلماء أيها الإخوة أن الولاء المطلوب المحبوب شرعا هو محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة دين الإسلام، ومحبة أتباعه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأما البراء أيها الفضلاء، فالبراء في لغة العرب هو البعد والتنزه والعداوة والتباعد من الشيء ومزايلته والتخلص مما تكره مجاورته. والبراء شرعا عرفه علماؤنا بأنه البعد والخلاص والعداوة والبغض. قال شيخ الإسلام: وأصل العداوة البغض والبعد. وخلاصة كلام العلماء أيها الأحبة أن البراء المطلوب شرعا المحبوب المرغب فيه هو بغض ما يعبد من دون الله، وبغض الكفر بجميع ملله، وبغض الكافرين، ومعاداة ذلك كله، مع بغض العصاة بمقدار معصيتهم كما سنبين إن شاء الله عز وجل. وهنا أيها الفضلاء يبرز أمر في غاية الأهمية وتحقيقه في غاية الأهمية لبيان أصل الولاء والبراء، وهو علاقة الحب والبغض بالولاء والبراء. ولا شك أيها الفضلاء أن الحب والبغض هما أصلا الموالاة والمعاداة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أصل الموالاة هي المحبة، كما أن أصل المعاداة البغض، فإن التحاب يوجب التقارب والاتفاق، والتباغض يوجب التباعد والاختلاف. وقد قيل: المولى من الولي وهو القرب وهو يلي هذا، أي هو يقرب منه، والعدو من العدوى وهو البعد ومنه العدوى. والشيء إذا ولي الشيء ودنا منه وقرب إليه اتصل به، كما أنه إذا عدي عنه ونأى عنه وبعد منه كان ماضيا عنه. لكن وما أعظم السؤال: هل كل محبة لكافر تكون ولاء ينقض الإسلام ويهدم أركانه، كما نرى من بعض شباب المسلمين إذا رأوا شخصا يقول إنه يحب كافرا أو يظهر محبة الكافر قالوا إنه يواليه وإنه كافر، قد هدم إسلامه وقيض أركانه؟ والجواب أيها الفضلاء: لا وكلا، بل الأمر فيه تفصيل بين دلت عليه الأدلة وعمل به علماء الأمة. فالحب القلبي لغير المسلمين ليس شيئا واحدا، فمنه ما ينقض البراء من أساسه ويكفر صاحبه به، ومنه ما ينقص من البراء ولا ينقضه فيكون معصية تنقص الإيمان ولا تنفيه، ومنه ما لا يؤثر في كمال الإيمان أصلا ولا في البراء لكونه لا يلام فيه العبد. أما الحب القلبي الذي ينقض البراء وينفي أساس الإيمان فهو حب الكافر لكفره، فحب الكافر من أجل كفره وما هو عليه من الكفر مناف للإيمان. قال ربنا سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم
أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وأما الحب القلبي الذي لا يصل إلى حد النقض لكنه ينقص الإيمان ويدل على ضعف في البراء، فهو محبة الشخص لفسقه أو لمعصية يقترفها، كمن يحب كافرا لكونه مغنيا أو نحو ذلك، فهذا إثم ولا شك، ولكنه لا يصل إلى درجة الكفر لكونه لا ينافي أصل الإيمان، إذ لا يزال في المسلمين من يحب المعاصي ويحب أهلها، ولم يكفرهم أحد من أهل السنة. ويدخل في هذا النوع أيها الأحبة عند أهل العلم نوع يكثر اليوم وقوعه بين المسلمين، وهو محبة الكافر لمصالح دنيوية أو لأمر دنيوي، كمن يحب الكافر لكونه شريكا معه في تجارة، أو يحب الكافر لكونه ماهرا في لعب الكرة أو نحو ذلك، مع بغضه لدينه وعدم محبة دينه، فهذا معصية من المعاصي ولا يصل إلى حد الكفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك، فقال لسعد بن معاذ: كذبت، والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية. ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا، فقال رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدرا. فكان عمر متأولا في تسميته منافقا للشبهة التي فعلها. وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين، من هذا الباب. وأما الحب الذي لا يلام عليه العبد أصلا ولا يكون معصية، فهو الحب الطبعي الجبلي الذي يوجد في قلب الإنسان لكونه إنسانا ولا يستطيع دفعه لو أراد، مع وجود البغض في القلب لكفره، فهذا أيها الإخوة لا يلام عليه العبد، لأنه حب طبعي. والممنوع الحب الشرعي كحب الوالد لولده الكافر. قال الله تعالى: ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أو حب الولد لوالديه الكافرين كحب إبراهيم عليه السلام لأبيه، وحب النبي صلى الله عليه وسلم لأمه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي تعالى على أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي، وأنزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا الآية: فأخذني ما يأخذ الولد للوالد. ومنه حب الرجل لزوجته الكتابية أو المرء لمن أحسن إليه وأعانه في أموره، فهذا الحب لا يؤاخذ به العبد ما دام لم يؤثر في بغضه لكفر الكافرين. أما إذا أثر في بغضه لكفر الكافرين فإنه يعود إلى القسمين السابقين على ما فيهما من تفصيل. والدليل أيها الإخوة، الدليل على أن الحب الطبيعي للكافر لا يؤثر في كمال الإيمان ولا يؤاخذ به العبد، قول الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم في حاله مع عمه أبي طالب الذي مات على الكفر: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله عز وجل: ولو قيل معناه إنك لا تهدي من أحببته لقرابته منك ولكن الله يهدي من يشاء لكان مذهبا. وقال ابن كثير رحمه الله: وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حبا شديدا طبيعيا لا شرعيا. فأثبت الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم محبة عمه الكافر، ولم يعتب عليه هذه المحبة ولا لامه عليها، فدل ذلك على عدم مخالفتها لكمال الإيمان وأن تخالفه. قل لي بربك كيف تخالفه وقد وقعت من أكمل الناس إيمانا من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كما يدل على ذلك أن الله أباح للمسلم أن يتزوج الكتابية، والمعلوم أيها الإخوة وقوع المودة الطبعية الجبلية بين الزوجين. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولأن الحب الطبعي ليس في وسع الإنسان دفعه، وقد قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها ما يدل على هذا، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. فالمحبة الطبيعية لا يملكها الإنسان ولذلك لا يؤاخذ بها العبد. إذن أيها الإخوة، هنا موقف عظيم وأصل عظيم لا بد من معرفته وتحقيقه. إن مناط الأحكام في الولاء والبراء والأفعال المتعلقة بهما القلب، فالمحبة تتنوع كما تقدم معنا، وإعانة الكافر على المسلم مثلا تتنوع، فإن كانت إعانة الكافر على المسلم لدفع فساده العام وتعينت إعانة الكافر عليه طريقا لدفع فساده فهذا مطلوب وليس ممنوعا شرعا. وإن كانت إعانة الكافر على المسلم لأمر دنيوي فهذا معصية من المعاصي. وإن كانت إعانة الكافر على المسلم من أجل الدين حبا لدين الكافر أو بغضا لدين المسلم فهذا كفر والعياذ بالله. أما الاستعانة بالكافر في الحرب على مسلم أو غير مسلم فمحل خلاف بين أهل العلم، والصواب في ذلك أن ذلك يرجع لولي الأمر، فإن رأى المصلحة قاضية بذلك فعله، وإلا تركه. ومن أوضح الأدلة على هذا التقرير العظيم قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما كاتب كفار مكة سرا يخبرهم بعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم. انظروا إلى هذا الأمر العظيم الذي حصل من حاطب رضي الله عنه وفيه نوع إعانة للكفار. هذا حاطب يكاتب الكفار يخبرهم بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يغزوهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ورى بمسيره، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل من أخذ الكتاب ممن خرج ليصل به إلى كفار مكة، ودعا حاطبا فقال له صلى الله عليه وسلم: يا حاطب ما هذا؟ تأملوا أيها الإخوة، ثبت الفعل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي وثبت بالواقع، ومع ذلك لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولو كانت الإعانة بمجردها مكفرة لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفصل منه. لكن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم استفسر من حاطب: ما هذا؟ فقال حاطب رضي الله عنه: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، وكان ممن معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. تأملوا أيها الأحبة كلام هذا الصحابي الجليل الذي علم الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ يقول: لم أفعله كفرا، مما يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم قد استقر عندهم أن مجرد الفعل ليس كفرا. قال: ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فبين مناط الكفر في الإعانة وهو الرضا بالكفر بعد الإسلام، فما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. أقره صلى الله عليه وسلم فقال: صدق. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد بين العلماء أن ما وقع من حاطب رضي الله عنه ذنب وليس كفرا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والمغفرة لا تكون إلا عن ذنب، فدل ذلك على أنه قد كان ذنبا ولم يكن كفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلو كان كفرا لما غفر بالفضائل، فإن الكفر لا يغفر إلا بتركه والتوبة منه. فإن قال قائل: إن هذا خاص بحاطب رضي الله عنه لكونه شهد بدرا، قلنا: لو كان كفرا لما خص منه أحد، فإن الكفر لا يغفر بشهود بدر ولا بغيرها، فدل ذلك على أن هذا هو الأصل في هذا الأمر. فدل هذا الحديث على الأصل العظيم الذي تقرر عند أهل العلم. ويدل على ذلك أيضا أيها الفضلاء حديث سهل بن بيضاء، وهو أنه كان مسلما بمكة يخفي إسلامه، ثم إنه خرج مع المشركين ببدر. وفي هذا أيها الإخوة إعانة لهم على المسلمين، ووقع في الأسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا سهل بن بيضاء، فإني قد سمعته يذكر الإسلام. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال إنه خرج مع الكفار يحاربنا فأعانهم علينا فكان كافرا بذلك؟ لا وكلا، سكت النبي صلى الله عليه وسلم سكتة، ثم قال: إلا سهل بن بيضاء، إلا سهل بن بيضاء. أيها الفضلاء، أيها الكرام، إذا عرفنا هذا الأصل العظيم فينبغي أن نعلم أن الناس الذين يعيشون معنا على وجه الأرض في الولاء والبراء أصناف وأقسام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة، فإنما تكون بالأشياء التي أنزل الله بها سلطانه، وسلطانه كتابه، فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من أي صنف كان، ومن كان كافرا وجبت معاداته من أي صنف كان. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه، ومن البغض بحسب فجوره، ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي كما يقول الخوارج والمعتزلة، ولا يجعل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفتاق في الإيمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداة. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة، فجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موطن آخر: ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين، ولا يعادون كمعادات الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم عن بعض، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك. إذن أيها الفضلاء، الناس في الولاء والبراء على ثلاثة أقسام. القسم الأول: من يحب محبة خالصة لا معاداة معها ولا بغض معها، وهم المؤمنون الخلص من الأنبياء عليهم السلام والصديقين والشهداء والصالحين، وفي مقدمتهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه يحب محبة أعظم من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، ثم زوجاته أمهات المؤمنين، ثم أهل بيته الطيبون، ثم صحابته الكرام، ثم أهل بيته الطيبون وصحابته الكرام، ثم التابعون والقرون المفضلة وسلف هذه الأمة وأئمتها. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا يبغض الصحابة ولا يبغض سلف الأمة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. القسم الثاني أيها الإخوة: من يبغض ويعادى بغضا ومعاداة خالصين لا محبة ولا موالاة معهما، وهم الكفار الخلص من الكفار والمشركين والمنافقين والمرتدين والملحدين على اختلاف أجناسهم. فالولاء مع غير أهل الملة الإسلامية حرام مطلقا، والبراء منهم واجب مطلقا، كما قال ربنا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال عائبا على بني إسرائيل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والأدلة في هذا من الكتاب والسنة كثيرة جدا. وأما القسم الثالث فهو من يحب من وجه ويبغض من وجه، فيجتمع فيه المحبة والعداوة، وهم عصاة المؤمنين، يحبون لما فيهم من الإيمان ويبغضون لما فيهم من المعصية التي هي دون الكفر والشرك. ومن ثبت له الإسلام أيها الأحبة ثبتت له المحبة، ثم تقل بحسب المعاصي وتزداد بحسب الطاعات. ومحبة المسلمين، محبة المسلمين من العصاة تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم، فلا يجوز السكوت على معاصيهم، بل ينكر عليهم ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتقام عليهم الحدود والتعزيرات حتى يكفوا عن معاصيهم ويتوبوا من سيئاتهم. لكن لا يبغضون بغضا خالصا ولا يتبرأ منهم كما تقوله الخوارج في مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك، ولا يحبون ويوالون حبا وموالاة خالصين كما تقوله المرجئة، بل يعتدل في شأنهم كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وفي هذه الحال أيها الأحبة، قد يكون الولاء أغلب من البراء، وقد يكون البراء أغلب من الولاء بحسب غلبة سبب كل منهما، ويكون الظاهر على الجوارح بحسب الغالب من الولاء أو البراء وبحسب المصلحة الشرعية. فينظر في هذا إلى مصلحة الدين ومصلحة السنة ومصلحة الهاجر ومصلحة المهجور، ويوازن بين ذلك بميزان شرعي دقيق، فيظهر على الجوارح ما تقتضيه المصلحة الشرعية. قال ابن أبي العز رحمه الله عز وجل: الحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة، فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه، والحكم للغالب. وهناك أمر مهم يتعلق بالبراء من المسلم، وهو أن البراء من المسلم قد يكون من فعله لا منه، وذلك أيها الأحبة إذا فعل فعلا لا يقر عليه، لكن قام مانع يمنع من البراء منه، وذلك كأن يكون مجتهدا اجتهادا شرعيا اتقى الله فيه ما استطاع. ومن ذلك ما روى البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيرا، فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره، فقلت لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، لأنه ظهر له أن ذلك معصية. قال رضي الله عنه: فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين. قال الذهبي رحمه الله: ولخالد اجتهاده، ولذلك ما طالبه النبي صلى الله عليه وسلم بدياتهم. وقال ابن حجر: والذي يظهر أن التبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله، وإلا ألزمه الغرامة، فإن إثم المخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود. ولكل أمر حكمه، ولكل شيء منزلته، ولا يوضع التمر مكان الجمر، ولا الجمر مكان التمر. وفي ضوء هذا التقرير أيها الأحبة، يجب على كل مؤمن أن يعتقد الولاء والبراء ويعمل به، وكيف لا يكون ذلك والولاء والبراء معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، أي إخلاص العبادة لله وحده والبراءة من الشرك وأهله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا أيها الإخوة يدلنا على أمر عظيم يجب أن نتمسك به في الولاء والبراء، وهو أن الولاء والبراء إنما يقوم على تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالنظر في الولاء والبراء هو بالنظر إلى هذا الأمر العظيم يقوم على شريعة رب العالمين، لا على العصبيات الأرضية، ولا على العصبيات القومية، ولا على الحزبيات، ولا على الجماعات، ولا على الأهواء، ولا على غير ذلك. فالمسلم يا عباد الله يكون ميزان الولاء والبراء عنده شرع رب العالمين. والولاء والبراء شرط في الإيمان. قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. يقول شيخ الإسلام في توضيح هذه الآية، فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط. فقال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فدل ذلك على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب. ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه. والولاء والبراء أوثق عرى الإيمان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أي عرى الإيمان أوثق؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على تحقيق هذا الأصل العظيم. فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أبايعك على أن تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتناصح المسلمين، وتفارق المشركين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن لا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يوالي إلا لله، ولا يعادي إلا لله، وأن يحب ما أحبه الله، وأن يبغض ما أبغضه الله. قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن الولاء والبراء: إنهما مظهران من مظاهر إخلاص المحبة لله ثم لأنبيائه والمؤمنين، والبراءة مظهر من مظاهر كراهية الباطل وأهله، وهذا أصل من أصول الإيمان. إذا علمنا هذا أيها الإخوة، فإن المؤمنين يوالي بعضهم بعضا، وهذا من الواجبات الشرعية. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالمؤمنون إخوة في الدين والعقيدة، وإن تباعدت أنسابهم واختلفت أوطانهم وأزمانهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمؤمنون أيها الإخوة تقع بينهم الموالاة، ويقومون بأسبابها من التداور والتبادل وإقامة حقوق المسلمين. كما أن المؤمنين أيها الأحبة يتبرؤون من الكفار بالطرق التي شرعها الله عز وجل، وذلك من الواجبات الكبرى على المؤمنين. قال الشيخ حمد ابن علي ابن عتيق: أما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أوجب ذلك كله، وأكد إيجابه، وحرم موالاتهم، وشدد فيها، حتى إنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. فيجب على المؤمنين أن يتبرأوا من الكفار بترك اتباع أهواء الكفار، وعدم الركون إليهم، وعدم مصانعتهم في دين الله سبحانه وتعالى، وعدم التشبه بهم في الأعمال الظاهرة والباطنة. كما يجب على المؤمنين أن يحذروا حذرا شديدا من اتخاذ الكفار بطانة وإفشاء الأسرار لهم. فلا يجوز لمسلم أن يجعل كافرا من خاصته ويفشي له أسرار المؤمنين. إذا علمنا ذلك أيها الإخوة، فإن هناك ضوابط وقواعد في تعامل المسلم مع غير المسلم ينبغي معرفتها، حتى لا يقع المؤمن في الخطأ أو الانحراف في هذا الأصل العظيم. وقد رأينا كثيرا من شبابنا يجازفون في الولاء والبراء، ويقعون في الأخطاء، ويتهافتون في الوقوع في الأخطاء بسبب جهلهم بضوابط تعامل المسلم مع غير المسلم. ومن تلك الضوابط العظيمة الشريفة أيها الإخوة، الضابط الأول أن معروف غير الحربيين من الكفار يقابل بالمعروف، والبر بهم مشروع، فيجوز للمسلم أن يقابل معروف غير الحربي بالمعروف ويبره ويحسن إليه. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فمعنى ذلك أيها الإخوة أن من كف أداه من الكفار عن المسلمين فلم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم من ديارهم فإن المسلمين يقابلون ذلك بمكافأته بالإحسان والعدل معه في التعامل الدنيوي، ولا يحبونه بقلوبهم، لأن الله قال: أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ولم يقل: أن توالوهم وتحبوهم. ونظير هذا قوله تعالى في الوالدين الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. وقد جاءت أم أسماء إليها تطلب صلتها وهي كافرة، فاستأذنت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال لها: صلي أمك. وقد قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فمنع من المودة وأذن في البر والإحسان. فالصلة والمكافأة الدنيوية شيء والمودة شيء آخر. فمن سالم المسلمين من الكفار وكف أذاه عنهم عاملوه بالتي هي أحسن وقاموا ببره والنصح له، ولو كان ذلك بالإهداء إليه والصدقة على محتاجهم، لأن في الصلة وحسن المعاملة ترغيبا للكفار في الإسلام، فهما من وسائل الدعوة. تقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: أحسنوا إلى من أحسن إليكم منهم وإن كانوا نصارى، فإذا أهدوا إليكم هدية مباحة فكافئوهم. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من عظيم الروم وهو نصراني، وقبل الهدية من اليهود. انتهى. ويقول الحافظ ابن حجر: البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحاب والتواد المنهي عنه. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: هذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين وجواز برهم وإن كانت الموالاة منقطعة عنهم. ويقول الإمام القرافي رحمه الله عز وجل مبينا أصلا عظيما في هذا الباب: ما أمر به من برهم من غير موادة باطنية كالرفق بضعيفهم وسد خلة فقيرهم وإطعام جائعهم وإكساء عاريهم ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة واحتمال أذيتهم في الجوار لطفا منا بهم، والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم، وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعاونوا على دفع الظلم عنهم. يعني أن كل ذلك مما أمرنا ببذله لأهل الذمة الذين لا يقاتلون المسلمين، إلى قوله رحمه الله: وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا وتكذيب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا واستولوا على دمائنا وأموالنا، وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا. نستحضر هذا أيها الإخوة في قلوبنا مع معاملتنا لهم معاملة طيبة. ثم قال: ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم ذكره، ولا نظهر آثار تلك الأمور التي استحضرناها في قلوبنا من صفاتهم الذميمة، وإنما نستحضرها حتى يمنعنا ذلك من الود الباطن لهم المحرم علينا. فهذا أمر عظيم ينبغي أن يتنبه إليه المسلمون. فإذا وصلنا غير الحربيين بالمعروف فإنه ينبغي أن لا نغفل قلوبنا وأن نذكرها بعدائهم لنا وكفرهم ومفارقتهم لديننا. ويجوز للمسلم أن يآكلهم ويخالطهم بما يرغبهم في الإسلام بشرط أمن الفتنة وعدم المودة. تقول اللجنة الدائمة: يجوز أن تأكل مما يقدمه لك زميلك النصراني من الطعام، سواء كان ذلك في بيته أو غيره، إذا ثبت لديك أن هذا الطعام ليس بمحرم في نفسه أو جهل حاله، لأن الأصل في ذلك الجواز حتى يدل دليل على المنع. كما يجوز للمسلم أن يزور الكافر غير الحربي في بيته وأن يأذن له في زيارته. أيها الفضلاء، أقول مكملا ما بدأته في الضابط الأول في معاملة المسلم لغير المسلمين: يجوز للمسلم أن يزور الكافر غير الحربي في بيته وأن يأذن له في زيارته. تقول اللجنة الدائمة: يجوز أن نأذن لهم في بيوتنا مع الأمن من الفتنة والمحافظة على حرمات الأسرة، ما دام في ذلك تأليف لقلوبهم والنصح والإرشاد. عسى أن يجدوا في حسن المعاملة ومراعاة آداب الزيارة سماحة الإسلام فيستجيبوا للنصيحة ويدخلوا في الإسلام. الضابط الثاني في معاملة المسلم لغير المسلمين: تبادل المنافع المباحة مع الكفار مباح. فيجوز للمسلم أن يبايع الكفار ويشتري منهم ويتبادل معهم المنافع المباحة ويأخذ منهم العلم النافع. وقد بوب البخاري باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، وذكر فيه عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أي أنأخذ منك بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ فقال الكافر: لا، بل بيع. فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شاه. وقد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتاجرون مع الكفار، وكانوا يتاجرون مع اليهود، وكانوا يتاجرون مع النصارى من غير نكير، فدل ذلك على هذا الأصل العظيم. الضابط الثالث في علاقة المسلم بغير المسلم: أنه يجوز للمسلم أن يظهر للكافر الولاية عند الضرورة مع اطمئنان القلب بضده. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نهى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفار، أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف ويخالفونهم في الدين. وذلك قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه، والتقاه التكلم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال ابن جرير إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل. وقال ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما قال البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. الضابط الرابع في معاملة المسلم لغير المسلمين حفظ العهد الذي بيننا وبين الكفار واجب شرعي إذا وفوا لنا بعهدهم وذمتهم. قال الله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وعن أبي رافع رضي الله عنه وكان قبطيا قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع إلينا. قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. يقول ابن حزم رحمه الله واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي نص القرآن على جوازها ووجوبها وذكرت بصفاتها وأسمائها وذكرت في السنة كذلك وأجمعت الأمة على وجوبها أو جوازها فإن الوفاء بها فرض وإعطاءها جائز. الضابط الخامس في تعامل المسلم مع غير المسلمين حرمة دماء أهل الذمة والمعاهدين إذا وفوا بذمتهم وعهدهم، فلا يجوز الاعتداء على دم من كان له معنا عهد أو أمان أو ذمة. قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وقال صلى الله عليه وسلم أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. فما أعظمها من ذمة وما أعظمه من حق. الضابط السادس العدل فرض واجب لكل أحد حتى مع من نبغضه بحق ممن عادانا وقاتلنا من الكفار، والظلم محرم في شريعتنا مطلقا. يقول الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولذلك أيها الإخوة لا يجوز لنا أن نخون من خاننا لأن الخيانة والغدر ليس من العدل وليس من سبيلنا. قال صلى الله عليه وسلم أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولذلك أيها الإخوة، قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء المظلوم ولو كان كافرا، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا، فإنه ليس دونها حجاب. وبذلك أيها الإخوة، يؤكد الإسلام على فرض العدل مع غير المسلمين بأقوى تأكيد، والعدل رأس كل فضيلة، وأهل الإسلام هم أهل كل فضيلة. أيها الأفاضل، ما تقدم تقريره وبيانه هو الموقف الذي يجب على المسلم أن يعتقده ويعمل به. ومن المسلمين من خالف ما تقدم فاتخذ موقفا فيه إفراط، أو اتخذ موقفا فيه تفريط. والإفراط في الولاء والبراء له صور كثيرة، لكنه في مجمله يرجع إلى مظهرين كبيرين. المظهر الأول: التكفير بالأعمال الظاهرة التي تخالف موجبات الولاء والبراء بسبب عدم فهم مناط التكفير في الولاء والبراء، أو بسبب سوء القصد والعياذ بالله. فقد سبق معنا أن مناط التكفير في الولاء والبراء هو عمل القلب، فحب الكافر ليس على درجة واحدة، وإعانة الكافر على المسلمين ليست على درجة واحدة. وإذا حصل الشك في كونها من الدرجة المكفرة أو ممن دونها، فإن الواجب أن تحمل على ما دون المكفرة. وهذا أيها الإخوة ضابط شرعي في جميع المحتملات، لأن الأصل في المسلم الإسلام، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يرتفع إلا بيقين. وطالب الحق يفرحه بقاء المسلم على دينه، ويحزنه حزنا شديدا أن يكفر، ويتمنى أن يبقى المسلم على الإسلام. أما صاحب الهوى والعياذ بالله، فإنه يغص ببقاء من يبغض على الإسلام، ويفرح بمن يخرجه من الإسلام، وتجده يبحث عن التأويلات يمينا أو شمالا حتى يخرج من يبغضه من دائرة الإسلام والعياذ بالله. أما المظهر الثاني فهو الفهم الخاطئ للبراء من الكفار، وبالتالي التطبيق الخاطئ له، الذي فيه الجور والظلم والإفساد، كاستباحة دماء الذميين أو المعاهدين أو أموالهم، أو معاملتهم بغلظة وعنف من دون سبب يسوغ ذلك إلا ادعاء أن هذا هو مقتضى الولاء والبراء، أو الجور على المسلمين بالأحكام بحجة الولاء والبراء. فقد رأينا من سلط لسانه على علمائنا الأكابر، وعلى علمائنا الأفاضل، وعلى علمائنا الأجلاء بحجة الولاء والبراء، ورأينا من سلط التكفير على حكام المسلمين، لا سيما على حكامنا في هذا البلد الذين يعلنون شريعة الله ويقيمون شريعة الله ويعتزون بشريعة الله. رأينا من يحكم عليهم بالكفر بحجة الولاء والبراء، وكل ذلك بسبب الفهم الخاطئ أو بسبب سوء القصد والعياذ بالله. ولغلو التفريط والجفاء وجهان، ومظهران بارزان: الأول مهاجمة عقيدة الولاء والبراء والمطالبة بإلغائها، كما نرى اليوم في كثير من وسائل الإعلام، بحجة أنها تؤصل ثقافة الكراهية للآخرين وتؤجج نار التطرف والغلو. وهؤلاء إن قصدوا الولاء والبراء الذي ورد في الآيات والأحاديث النبوية وأجمعت عليه الأمة، وكان من أمور الدين المعلومة منه بالضرورة، فهذا والعياذ بالله من الكفر البين. فليتق الله المسلم وليحذر من أن يكون من أهله. وإن قصدوا الفهم الخاطئ والتطبيق الخاطئ للولاء والبراء، فالواجب أن يبينوا مرادهم ويحددوا مصطلحاتهم، ولا يجوز الخلط في المفاهيم، ولا يجوز أن يحمل على المعتقد الصحيح والولاء والبراء الشرعيين اللذين هما من ثوابت الدين بسبب خطأ المخطئين فيه، ولا أن نقابل غلوهم بغلو في الطرف الآخر، والنجاسة لا تزال بالنجاسة. والمظهر الثاني من مظاهر الجفاء في هذا الباب مهاجمة مظاهر الولاء والبراء الشرعية الصحيحة، ومحاولة تشويهها والتنفير منها بمختلف أساليب التنفير. ولا شك أيها الفضلاء أن الإفراط والتفريط في هذا الأصل العظيم من المنكرات الكبرى ومن أسباب الفساد البين. فعلى المسلمين أن يتقوا الله عز وجل ويعرفوا لهذا الأصل فضله ويعرفوا له منزلته، وأن يضعوه في موضعه اللائق به، وأن يعملوا به على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فهمه سلف الأمة من غير إفراط ولا تفريط. أيها الفضلاء، هذا ما تيسر إيراده في الوقت، وقد طوينا كثيرا مما أردنا بيانه واكتفينا بالمعالم الكبرى. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا ربنا، من علمته من علماء الأمة قد أخطأ الحق فرده إلى الحق ردا جميلا. اللهم من علمته من دعاتنا قد أخطأ الحق فرده إلى الحق ردا جميلا. اللهم من علمته من شبابنا قد أخطأ الحق، اللهم فرده إلى الحق ردا جميلا. اللهم من علمته من نسائنا قد أخطأ الحق، اللهم فرده إلى الحق ردا جميلا. اللهم اجمع قلوب المسلمين على المحبة والهدى والسنة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اهد قلوبنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم يا ستير استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، ولا تفضحنا بذنوبنا يوم العرض بين يديك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله، الحمد لله العلي الأعلى خالق السماوات العلى والأرض وما تحت الثرى، الرحمن على العرش استوى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الذي أنعم على عباده بنعم لا تعد ولا تحصى. فكان من أجل نعمه أن وفق الإنسان للإسلام وهدى، وأسبغ عليه لباس الأمن وأمره بالتقوى، فمن اتقاه فاز ونجا، ومن عصاه خاب وتردى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أموت عليها وأحيا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام أهل التقوى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. ثم أما بعد، فبادئ لي من أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل دار الجنان، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا غربت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وفضل وأنعموا على الأهل والإخوان والصحب والأولى، رعوهم بإحسان تمنوا وأنعموا. ثم أما بعد، يقول الله جل في علاه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. أيها الفضلاء، نجتمع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المدينة التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قدم من سفر فرأى جدراتها حرك دابته وأوضع راحلته مسرعا إليها مشتاقا إليها. نجتمع في مسجد قباء، في المسجد الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتيه ماشيا وراكبا، ولا يمر أسبوع إلا وقد أتاه. نجتمع في ليلة الجمعة، الجمعة التي كان يعظمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يوم أهل الإسلام. نجتمع على أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويعظمه ويعلي من شأن أهله، نجتمع على طلب العلم وتحري الحق. فأعظم بالمكان، وأعظم بالزمان، وأعظم بالمطلوب. أيها الفضلاء، أيها الفضلاء، كلامنا الليلة عن أمر عظيم شأنه، بين برهانه، الحق فيه واحد لا تتعدد ألوانه، وسط بين الغلو والجفاء، بين ليس فيه خفاء، إنه الولاء والبراء. أيها الفضلاء، إن ديننا الإسلامي دين كامل أكمله الحكيم العليم، الذي يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وامتن علينا بهذه النعمة العظمى والمنة الكبرى، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتكفل الله بحفظه مهما تغيرت الأزمنة والأمكنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أودعه الله الخير كله، فما من خير إلا دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه وأمرها به، وما من شر إلا بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وحذرها منه. دين كله محاسن، وإن من مسائل الإسلام الكبرى ومحاسنه العظمى أنه قد نظم علاقة المسلم بمن يعيش معه على وجه الأرض من قريب أو بعيد، فنظم علاقة المسلم بوالديه
وعلاقة المسلم بأقاربه، وعلاقة المسلم بأسرته، وعلاقة المسلم بجيرانه، وعلاقة المسلم بالمسلمين من الطائعين والعاصين، وعلاقة المسلم بغير المسلمين. نظم ذلك في غاية التنظيم، وأحكمه في غاية الإحكام، ورسم للمسلم فيه طريقا واضحا بينا إذا التزمه المسلم سار في حياته سيرا حسنا، وتحقق له به رضا ربه وطمأنينة قلبه وسعادة نفسه ووضوح دربه وصلاح أرضه وعمارتها. وإن من ملامح العلاقة الكبرى الولاء والبراء، الحب والبغضاء. ولا شك أيها الأحبة أن للولاء والبراء منزلة عظمى، وقد عده علماء المسلمين من مسائل الأصول الكبار. ومع عظيم شأنه ووضوح برهانه وقع الخلط فيه عند بعض المسلمين، لا سيما في زماننا هذا الذي كثر المتكلمون فيه باسم الإسلام، وجرأ كثير من الناس على الكلام في أدق الأحكام كأنهم الأئمة الأعلام. وفي موضوعنا هذا كثر المتكلمون حتى أوقعوا بعض المسلمين في حيرة كبرى، وانساقت جموع من المسلمين وراء دعوات مضللة في هذا الباب، فوقع بعض المسلمين في الغلو فيه، ووقع بعضهم في الجفاء، فغلا بعض المسلمين في الولاء والبراء وأدخلوا فيه ما ليس منه، حتى حرموا المباح وجرموا فاعله، وتسلطوا على المسلمين باللسان والسنان، فقادهم ذلك إلى التبديع والتفسيق والتكفير باسم الولاء والبراء، وقد يقودهم ذلك إلى التدمير والتفجير باسم الولاء والبراء. واتخذه بعض أهل الأهواء مطية لأهوائهم، فإن وافق أهواءهم أعملوه وغلوا فيه، وإن خالف أهواءهم عطلوه وجفوا فيه، وجفى فيه بعض المسلمين فكرهوه وكرهوا الكلام فيه وحاربوه وحاربوا المتكلمين فيه، ولو كان كلامهم بنور الكتاب والسنة. وأصبحت ترى بعض المسلمين لا فرق بين علاقتهم بالمسلمين وعلاقتهم بغير المسلمين، بل قد تكون علاقتهم بغير المسلمين أوضح وأكمل وأبين من علاقتهم بالمسلمين. وأصبحت ترى بعض المسلمين لا فرق بين علاقتهم بالمسلمين الطائعين وعلاقتهم بالمسلمين العاصين، بل قد تكون علاقتهم بالعاصين أفضل وأكمل من علاقتهم بالطائعين. ولذا أيها الفضلاء، كان من المتحتم على المسلمين أن يتفقهوا في هذا الأصل العظيم، وكان من المتحتم على طلاب العلم أن يبينوا فقه هذا الأصل العظيم من أدلة الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة الذين فهموا هذا الأصل فهما سليما وساروا فيه صراطا مستقيما، فكانوا فيه على الحق وكانوا به أرحم بالخلق، حتى كانوا أرحم بغير المسلمين، حتى كان أهل الذمة يفضلون البقاء تحت حكم المسلمين على البقاء تحت حكم بني جلدتهم وأتباع ديانتهم. فكان في فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم لهذا الأصل العظيم إصلاح وفلاح وحماية لهذا الدين العظيم. فحري بنا أيها الإخوة أن نتفقه في هذا الأصل على هذا النور المبين والصراط المستقيم. ونحن في هذه المحاضرة سنحاول إلقاء النظرة العلمية على المعالم الكبرى لهذا الأصل العظيم. فما الولاء والبراء؟ وما أقسام الناس فيهما؟ وما ضوابط معاملة المسلم لغير المسلمين؟ ما الولاء والبراء؟ ما أعظمه من سؤال، ما أعظمه من سؤال. الولاء أيها الإخوة في لغة العرب يدل على القرب من الشيء والدنو منه والنصرة والمحبة والاتباع. والولاية ضد العداوة، والولي هو القريب. والولاء شرعا في عرف علمائنا لم يخرج عن المعنى اللغوي، فالولاء عرفه علماؤنا بأنه النصرة والمحبة والإكرام والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب. وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: إن الموالاة هي الموافقة والمناصرة والمعاونة والرضا بأفعال من يواليهم. وخلاصة كلام العلماء أيها الإخوة أن الولاء المطلوب المحبوب شرعا هو محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة دين الإسلام، ومحبة أتباعه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأما البراء أيها الفضلاء، فالبراء في لغة العرب هو البعد والتنزه والعداوة والتباعد من الشيء ومزايلته والتخلص مما تكره مجاورته. والبراء شرعا عرفه علماؤنا بأنه البعد والخلاص والعداوة والبغض. قال شيخ الإسلام: وأصل العداوة البغض والبعد. وخلاصة كلام العلماء أيها الأحبة أن البراء المطلوب شرعا المحبوب المرغب فيه هو بغض ما يعبد من دون الله، وبغض الكفر بجميع ملله، وبغض الكافرين، ومعاداة ذلك كله، مع بغض العصاة بمقدار معصيتهم كما سنبين إن شاء الله عز وجل. وهنا أيها الفضلاء يبرز أمر في غاية الأهمية وتحقيقه في غاية الأهمية لبيان أصل الولاء والبراء، وهو علاقة الحب والبغض بالولاء والبراء. ولا شك أيها الفضلاء أن الحب والبغض هما أصلا الموالاة والمعاداة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أصل الموالاة هي المحبة، كما أن أصل المعاداة البغض، فإن التحاب يوجب التقارب والاتفاق، والتباغض يوجب التباعد والاختلاف. وقد قيل: المولى من الولي وهو القرب وهو يلي هذا، أي هو يقرب منه، والعدو من العدوى وهو البعد ومنه العدوى. والشيء إذا ولي الشيء ودنا منه وقرب إليه اتصل به، كما أنه إذا عدي عنه ونأى عنه وبعد منه كان ماضيا عنه. لكن وما أعظم السؤال: هل كل محبة لكافر تكون ولاء ينقض الإسلام ويهدم أركانه، كما نرى من بعض شباب المسلمين إذا رأوا شخصا يقول إنه يحب كافرا أو يظهر محبة الكافر قالوا إنه يواليه وإنه كافر، قد هدم إسلامه وقيض أركانه؟ والجواب أيها الفضلاء: لا وكلا، بل الأمر فيه تفصيل بين دلت عليه الأدلة وعمل به علماء الأمة. فالحب القلبي لغير المسلمين ليس شيئا واحدا، فمنه ما ينقض البراء من أساسه ويكفر صاحبه به ومنه ما ينقص من البراء ولا ينقضه، فيكون معصية تنقص الإيمان ولا تنفيه، ومنه ما لا يؤثر في كمال الإيمان أصلا ولا في البراء لكونه لا يلام فيه العبد. أما الحب القلبي الذي ينقض البراء وينفي أساس الإيمان فهو حب الكافر لكفره، فحب الكافر من أجل كفره وما هو عليه من الكفر مناف للإيمان. قال ربنا سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وأما الحب القلبي الذي لا يصل إلى حد النقض لكنه ينقص الإيمان ويدل على ضعف في البراء فهو محبة الشخص لفسقه أو لمعصية يقترفها، كمن يحب كافرا لكونه مغنيا أو نحو ذلك، فهذا إثم ولا شك، ولكنه لا يصل إلى درجة الكفر لكونه لا ينافي أصل الإيمان، إذ لا يزال في المسلمين من يحب المعاصي ويحب أهلها ولم يكفرهم أحد من أهل السنة. ويدخل في هذا النوع أيها الأحبة عند أهل العلم نوع يكثر اليوم وقوعه بين المسلمين، وهو محبة الكافر لمصالح دنيوية أو لأمر دنيوي، كمن يحب الكافر لكونه شريكا معه في تجارة، أو يحب الكافر لكونه ماهرا في لعب الكرة أو نحو ذلك، مع بغضه لدينه وعدم محبة دينه، فهذا معصية من المعاصي ولا يصل إلى حد الكفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإف، فقال لسعد بن معاذ: كذبت، والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا، فقال رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدرا. فكان عمر متأولا في تسميته منافقا للشبهة التي فعلها. وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين، من هذا الباب. وأما الحب الذي لا يلام عليه العبد أصلا ولا يكون معصية فهو الحب الطبعي الجبلي الذي يوجد في قلب الإنسان لكونه إنسانا ولا يستطيع دفعه لو أراد، مع وجود البغض في القلب لكفره، فهذا أيها الإخوة لا يلام عليه العبد لأنه حب طبعي. والممنوع الحب الشرعي، كحب الوالد لولده الكافر قال الله تعالى: ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أو حب الولد لوالديه الكافرين كحب إبراهيم عليه السلام لأبيه وحب النبي صلى الله عليه وسلم لأمه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي تعالى على أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي، وأنزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا الآية: فأخذني ما يأخذ الولد للوالد. ومنه حب الرجل لزوجته الكتابية أو المرء لمن أحسن إليه وأعانه في أموره، فهذا الحب لا يؤاخذ به العبد ما دام لم يؤثر في بغضه لكفر الكافرين. أما إذا أثر في بغضه لكفر الكافرين فإنه يعود إلى القسمين السابقين على ما فيهما من تفصيل. والدليل أيها الإخوة، الدليل على أن الحب الطبيعي للكافر لا يؤثر في كمال الإيمان ولا يؤاخذ به العبد، قول الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم في حاله مع عمه أبي طالب الذي مات على الكفر: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله عز وجل: ولو قيل معناه إنك لا تهدي من أحببته لقرابته منك ولكن الله يهدي من يشاء لكان مذهبا. وقال ابن كثير رحمه الله: وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حبا شديدا طبيعيا لا شرعيا. فأثبت الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم محبة عمه الكافر، ولم يعتب عليه هذه المحبة ولا لامه عليها، فدل ذلك على عدم مخالفتها لكمال الإيمان. وأنى تخالفه، قل لي بربك كيف تخالفه وقد وقعت من أكمل الناس إيمانا من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كما يدل على ذلك أن الله أباح للمسلم أن يتزوج الكتابية، والمعلوم أيها الإخوة وقوع المودة الطبعية الجبلية بين الزوجين. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولأن الحب الطبعي ليس في وسع الإنسان دفعه، وقد قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها ما يدل على هذا، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. فالمحبة الطبيعية لا يملكها الإنسان ولذلك لا يؤاخذ بها العبد. إذن أيها الإخوة، هنا موقف عظيم وأصل عظيم لا بد من معرفته وتحقيقه. إن مناط الأحكام في الولاء والبراء والأفعال المتعلقة بهما القلب، فالمحبة تتنوع كما تقدم معنا، وإعانة الكافر على المسلم مثلا تتنوع، فإن كانت إعانة الكافر على المسلم لدفع فساده العام، وتعينت إعانة الكافر عليه طريقا لدفع فساده، فهذا مطلوب وليس ممنوعا شرعا. وإن كانت إعانة الكافر على المسلم لأمر دنيوي فهذا معصية من المعاصي. وإن كانت إعانة الكافر على المسلم من أجل الدين، حبا لدين الكافر أو بغضا لدين المسلم، فهذا كفر والعياذ بالله. أما الاستعانة بالكافر في الحرب على مسلم أو غير مسلم فمحل خلاف بين أهل العلم، والصواب في ذلك أن ذلك يرجع لولي الأمر، فإن رأى المصلحة قاضية بذلك فعله، وإلا تركه. ومن أوضح الأدلة على هذا التقرير العظيم قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما كاتب كفار مكة سرا يخبرهم بعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم. انظروا إلى هذا الأمر العظيم الذي حصل من حاطب رضي الله عنه، وفيه نوع إعانة للكفار. هذا حاطب يكاتب الكفار يخبرهم بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يغزوهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ورى بمسيره، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأرسل من أخذ الكتاب ممن خرج ليصل به إلى كفار مكة، ودعا حاطبا فقال له صلى الله عليه وسلم: يا حاطب ما هذا؟ تأملوا أيها الإخوة، ثبت الفعل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، وثبت بالواقع، ومع ذلك لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولو كانت الإعانة بمجردها مكفرة لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفصل منه. لكن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم استفسر من حاطب: ما هذا؟ فقال حاطب رضي الله عنه: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، وكان ممن معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. تأملوا أيها الأحبة كلام هذا الصحابي الجليل الذي علم الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ يقول: لم أفعله كفرا، مما يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم قد استقر عندهم أن مجرد الفعل ليس كفرا. قال: ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فبين مناط الكفر في الإعانة وهو الرضا بالكفر بعد الإسلام، فما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. أقره صلى الله عليه وسلم فقال: صدق. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد بين العلماء أن ما وقع من حاطب رضي الله عنه ذنب وليس كفرا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والمغفرة لا تكون إلا عن ذنب، فدل ذلك على أنه قد كان ذنبا ولم يكن كفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلو كان كفرا لما غفر بالفضائل، فإن الكفر لا يغفر إلا بتركه والتوبة منه. فإن قال قائل إن هذا خاص بحاطب رضي الله عنه لكونه شهد بدرا، قلنا لو كان كفرا لما خص منه أحد، فإن الكفر لا يغفر بشهود بدر ولا بغيرها، فدل ذلك على أن هذا هو الأصل في هذا الأمر. فدل هذا الحديث على الأصل العظيم الذي تقرر عند أهل العلم. ويدل على ذلك أيضا أيها الفضلاء حديث سهل بن بيضاء، وهو أنه كان مسلما بمكة يخفي إسلامه، ثم إنه خرج مع المشركين ببدر، وفي هذا أيها الإخوة إعانة لهم على المسلمين، ووقع في الأسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا سهل بن بيضاء، فإني قد سمعته يذكر الإسلام. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال إنه خرج مع الكفار يحاربنا فأعانهم علينا فكان كافرا بذلك؟ لا وكلا، سكت النبي صلى الله عليه وسلم سكتة، ثم قال: إلا سهل بن بيضاء. أيها الفضلاء، أيها الكرام، إذا عرفنا هذا الأصل العظيم فينبغي أن نعلم أن الناس الذين يعيشون معنا على وجه الأرض في الولاء والبراء أصناف وأقسام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة، فإنما تكون بالأشياء التي أنزل الله بها سلطانه، وسلطانه كتابه، فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من أي صنف كان، ومن كان كافرا وجبت معاداته من أي صنف كان. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه، ومن البغض بحسب فجوره، ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي كما يقول الخوارج والمعتزلة، ولا يجعل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق في الإيمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداة. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة، فجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موطن آخر: ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين، ولا يعادون كمعاداة الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم عن بعض، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض، مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك. إذن أيها الفضلاء، الناس في الولاء والبراء على ثلاثة أقسام. القسم الأول من يحب محبة خالصة لا معاداة معها ولا بغض معها، وهم المؤمنون الخلص من الأنبياء عليهم السلام والصديقين والشهداء والصالحين، وفي مقدمتهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه يحب محبة أعظم من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، ثم زوجاته أمهات المؤمنين، ثم أهل بيته الطيبون، ثم صحابته الكرام، ثم أهل بيته الطيبون وصحابته الكرام، ثم التابعون والقرون المفضلة وسلف هذه الأمة وأئمتها. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا يبغض الصحابة ولا يبغض سلف الأمة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. القسم الثاني أيها الإخوة، من يبغض ويعادى بغضا ومعاداة خالصين لا محبة ولا موالاة معهما، وهم الكفار الخلص من الكفار والمشركين والمنافقين والمرتدين والملحدين على اختلاف أجناسهم. فالولاء مع غير أهل الملة الإسلامية حرام مطلقا، والبراء منهم واجب مطلقا، كما قال ربنا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال عائبا على بني إسرائيل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والأدلة في هذا من الكتاب والسنة كثيرة جدا. وأما القسم الثالث فهو من يحب من وجه ويبغض من وجه، فيجتمع فيه المحبة والعداوة، وهم عصاة المؤمنين، يحبون لما فيهم من الإيمان ويبغضون لما فيهم من المعصية التي هي دون الكفر والشرك. ومن ثبت له الإسلام أيها الأحبة ثبتت له المحبة، ثم تقل بحسب المعاصي وتزداد بحسب الطاعات. ومحبة المسلمين، محبة المسلمين من العصاة تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم، فلا يجوز السكوت على معاصيهم، بل ينكر عليهم ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتقام عليهم الحدود والتعزيرات حتى يكفوا عن معاصيهم ويتوبوا من سيئاتهم. لكن لا يبغضون بغضا خالصا ولا يتبرأ منهم كما تقوله الخوارج في مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك، ولا يحبون ويوالون حبا وموالاة خالصين كما تقوله المرجئة، بل يعتدل في شأنهم كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وفي هذه الحال أيها الأحبة، قد يكون الولاء أغلب من البراء، وقد يكون البراء أغلب من الولاء بحسب غلبة سبب كل منهما، ويكون الظاهر على الجوارح بحسب الغالب من الولاء أو البراء وبحسب المصلحة الشرعية، فينظر في هذا إلى مصلحة الدين ومصلحة السنة ومصلحة الهاجر ومصلحة المهجور، ويوازن بين ذلك بميزان شرعي دقيق، فيظهر من على الجوارح ما تقتضيه المصلحة الشرعية. قال ابن أبي العز رحمه الله عز وجل: الحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة، فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه، والحكم للغالب. وهناك أمر مهم يتعلق بالبراء من المسلم، وهو أن البراء من المسلم قد يكون من فعله لا منه، وذلك أيها الأحبة إذا فعل فعلا لا يقر عليه، لكن قام مانع يمنع من البراء منه، وذلك كأن يكون مجتهدا اجتهادا شرعيا اتقى الله فيه ما استطاع. ومن ذلك ما روى البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيرا، فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره، فقلت: لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، لأنه ظهر له أن ذلك معصية. قال رضي الله عنه: فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين. قال الذهبي رحمه الله: ولخالد اجتهاده، ولذلك ما طالبه النبي صلى الله عليه وسلم بدياتهم. وقال ابن حجر: والذي يظهر أن التبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله، وإلا ألزمه الغرامة، فإن إثم المخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود. ولكل أمر حكمه، ولكل شيء منزلته، ولا يوضع التمر مكان الجمر، ولا الجمر مكان التمر. وفي ضوء هذا التقرير أيها الأحبة، يجب على كل مؤمن أن يعتقد الولاء والبراء ويعمل به، وكيف لا يكون ذلك والولاء والبراء معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، أي إخلاص العبادة لله وحده والبراءة من الشرك وأهله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا أيها الإخوة يدلنا على أمر عظيم يجب أن نتمسك به في الولاء والبراء، وهو أن الولاء والبراء إنما يقوم على تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالنظر في الولاء والبراء هو بالنظر إلى هذا الأمر العظيم، يقوم على شريعة رب العالمين، لا على العصبيات الأرضية، ولا على العصبيات القومية، ولا على الحزبيات، ولا على الجماعات، ولا على الأهواء، ولا على غير ذلك. فالمسلم يا عباد الله يكون ميزان الولاء والبراء عنده شرع رب العالمين. والولاء والبراء شرط في الإيمان. قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. يقول شيخ الإسلام في توضيح هذه الآية، فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط، فقال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فدل ذلك على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب. ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه. والولاء والبراء أوثق عرى الإيمان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أي عرى الإيمان أوثق؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على تحقيق هذا الأصل العظيم. فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن لا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يوالي إلا لله، ولا يعادي إلا لله، وأن يحب ما أحبه الله، وأن يبغض ما أبغضه الله. قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن الولاء والبراء: إنهما مظهران من مظاهر إخلاص المحبة لله ثم لأنبيائه والمؤمنين، والبراءة مظهر من مظاهر كراهية الباطل وأهله، وهذا أصل من أصول الإيمان. إذا علمنا هذا أيها الإخوة، فإن المؤمنين يوالي بعضهم بعضا، وهذا من الواجبات الشرعية. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالمؤمنون إخوة في الدين والعقيدة، وإن تباعدت أنسابهم واختلفت أوطانهم وأزمانهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمؤمنون أيها الإخوة تقع بينهم الموالاة، ويقومون بأسبابها من التداور والتبادل وإقامة حقوق المسلمين. كما أن المؤمنين أيها الأحبة يتبرؤون من الكفار بالطرق التي شرعها الله عز وجل، وذلك من الواجبات الكبرى على المؤمنين. قال الشيخ حمد ابن علي ابن عتيق: أما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أوجب ذلك كله، وأكد إيجابه، وحرم موالاتهم، وشدد فيها، حتى إنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. فيجب على المؤمنين أن يتبرأوا من الكفار بترك اتباع أهواء الكفار، وعدم الركون إليهم، وعدم مصانعتهم في دين الله سبحانه وتعالى، وعدم التشبه بهم في الأعمال الظاهرة والباطنة. كما يجب على المؤمنين أن يحذروا حذرا شديدا من اتخاذ الكفار بطانة وإفشاء الأسرار لهم، فلا يجوز لمسلم أن يجعل كافرا من خاصته ويفشي له أسرار المؤمنين. إذا علمنا ذلك أيها الإخوة، فإن هناك ضوابط وقواعد في تعامل المسلم مع غير المسلم ينبغي معرفتها حتى لا يقع المؤمن في الخطأ أو الانحراف في هذا الأصل العظيم. وقد رأينا كثيرا من شبابنا يجازفون في الولاء والبراء ويقعون في الأخطاء ويتهافتون في الوقوع في الأخطاء بسبب جهلهم بضوابط تعامل المسلم مع غير المسلم. ومن تلك الضوابط العظيمة الشريفة أيها الإخوة، الضابط الأول أن معروف غير الحربيين من الكفار يقابل بالمعروف، والبر بهم مشروع، فيجوز للمسلم أن يقابل معروف غير الحربي بالمعروف ويبره ويحسن إليه. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فمعنى ذلك أيها الإخوة أن من كف أداه من الكفار عن المسلمين فلم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم من ديارهم فإن المسلمين يقابلون ذلك بمكافأته بالإحسان والعدل معه في التعامل الدنيوي، ولا يحبونه بقلوبهم، لأن الله قال: أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ولم يقل أن توالوهم وتحبوهم. ونظير هذا قوله تعالى في الوالدين الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. وقد جاءت أم أسماء إليها تطلب صلتها وهي كافرة، فاستأذنت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال لها: صلي أمك. وقد قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فمنع من المودة وأذن في البر والإحسان. فالصلة والمكافأة الدنيوية شيء والمودة شيء آخر. فمن سالم المسلمين من الكفار وكف أذاه عنهم عاملوه بالتي هي أحسن وقاموا ببره والنصح له ولو كان ذلك بالإهداء إليه والصدقة على محتاجهم، لأن في الصلة وحسن المعاملة ترغيبا للكفار في الإسلام، فهما من وسائل الدعوة. تقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: أحسنوا إلى من أحسن إليكم منهم وإن كانوا نصارى، فإذا أهدوا إليكم هدية مباحة فكافئوهم. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من عظيم الروم وهو نصراني، وقبل الهدية من اليهود. انتهى. ويقول الحافظ ابن حجر: البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحاب والتواد المنهي عنه. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: هذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين وجواز برهم وإن كانت الموالاة منقطعة عنهم. ويقول الإمام القرافي رحمه الله عز وجل مبينا أصلا عظيما في هذا الباب: ما أمر به من برهم من غير موادة باطنية كالرفق بضعيفهم وسد خلة فقيرهم وإطعام جائعهم وإكساء عاريهم ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة واحتمال أذيتهم في الجوار لطفا منا بهم والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعاونوا على دفع الظلم عنهم، يعني أن كل ذلك مما أمرنا ببذله لأهل الذمة الذين لا يقاتلون المسلمين، إلى قوله رحمه الله: وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا وتكذيب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا واستولوا على دمائنا وأموالنا، وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا. نستحضر هذا أيها الإخوة في قلوبنا مع معاملتنا لهم معاملة طيبة. ثم قال: ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم ذكره، ولا نظهر آثار تلك الأمور التي استحضرناها في قلوبنا من صفاتهم الذميمة، وإنما نستحضرها حتى يمنعنا ذلك من الود الباطن لهم المحرم علينا. فهذا أمر عظيم ينبغي أن يتنبه إليه المسلمون. فإذا وصلنا غير الحربيين بالمعروف فإنه ينبغي أن لا نغفل قلوبنا وأن نذكرها بعدائهم لنا وكفرهم ومفارقتهم لديننا. ويجوز للمسلم أن يآكلهم ويخالطهم بما يرغبهم في الإسلام بشرط أمن الفتنة وعدم المودة. تقول اللجنة الدائمة: يجوز أن تأكل مما يقدمه لك زميلك النصراني من الطعام، سواء كان ذلك في بيته أو غيره، إذا ثبت لديك أن هذا الطعام ليس بمحرم في نفسه أو جهل حاله، لأن الأصل في ذلك الجواز حتى يدل دليل على المنع. كما يجوز للمسلم أن يزور الكافر غير الحربي في بيته وأن يأذن له في زيارته. أيها الفضلاء، أقول مكملا ما بدأته في الضابط الأول في معاملة المسلم لغير المسلمين: يجوز للمسلم أن يزور الكافر غير الحربي في بيته وأن يأذن له في زيارته. تقول اللجنة الدائمة: يجوز أن نأذن لهم في بيوتنا مع الأمن من الفتنة والمحافظة على حرمات الأسرة، ما دام في ذلك تأليف لقلوبهم والنصح والإرشاد. عسى أن يجدوا في حسن المعاملة ومراعاة آداب الزيارة سماحة الإسلام فيستجيبوا للنصيحة ويدخلوا في الإسلام. الضابط الثاني في معاملة المسلم لغير المسلمين: تبادل المنافع المباحة مع الكفار مباح. فيجوز للمسلم أن يبايع الكفار ويشتري منهم ويتبادل معهم المنافع المباحة ويأخذ منهم العلم النافع. وقد بوب البخاري باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، وذكر فيه عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أي أنأخذ منك بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ فقال الكافر: لا، بل بيع. فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شاه. وقد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتاجرون مع الكفار، وكانوا يتاجرون مع اليهود، وكانوا يتاجرون مع النصارى من غير نكير. فدل ذلك على هذا الأصل العظيم. الضابط الثالث في علاقة المسلم بغير المسلم: أنه يجوز للمسلم أن يظهر للكافر الولاية عند الضرورة مع اطمئنان القلب بضده. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نهى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف ويخالفونهم في الدين. وذلك قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاه. والتقاه التكلم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال ابن جرير: إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل. وقال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما قال البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. الضابط الرابع في معاملة المسلم لغير المسلمين: حفظ العهد الذي بيننا وبين الكفار واجب شرعي إذا وفوا لنا بعهدهم وذمتهم. قال الله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وعن أبي رافع رضي الله عنه وكان قبطيا قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع إلينا. قال: فذهبت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. يقول ابن حزم رحمه الله: واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي نص القرآن على جوازها ووجوبها وذكرت بصفاتها وأسمائها وذكرت في السنة كذلك وأجمعت الأمة على وجوبها أو جوازها، فإن الوفاء بها فرض وإعطاءها جائز. الضابط الخامس في تعامل المسلم مع غير المسلمين: حرمة دماء أهل الذمة والمعاهدين إذا وفوا بذمتهم وعهدهم، فلا يجوز الاعتداء على دم من كان له معنا عهد أو أمان أو ذمة. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. فما أعظمها من ذمة وما أعظمه من حق. الضابط السادس: العدل فرض واجب لكل أحد، حتى مع من نبغضه بحق ممن عادانا وقاتلنا من الكفار، والظلم محرم في شريعتنا مطلقا. يقول الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا كن كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولذلك أيها الإخوة، لا يجوز لنا أن نخون من خاننا، لأن الخيانة والغدر ليس من العدل وليس من سبيلنا. قال صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولذلك أيها الإخوة، قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء المظلوم ولو كان كافرا، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا، فإنه ليس دونها حجاب. وبذلك أيها الإخوة، يؤكد الإسلام على فرض العدل مع غير المسلمين بأقوى تأكيد، والعدل رأس كل فضيلة، وأهل الإسلام هم أهل كل فضيلة. أيها الأفاضل، ما تقدم تقريره وبيانه هو الموقف الذي يجب على المسلم أن يعتقده ويعمل به. ومن المسلمين من خالف ما تقدم فاتخذ موقفا فيه إفراط، أو اتخذ موقفا فيه تفريط. والإفراط في الولاء والبراء له صور كثيرة، لكنه في مجمله يرجع إلى مظهرين كبيرين. المظهر الأول: التكفير بالأعمال الظاهرة التي تخالف موجبات الولاء والبراء بسبب عدم فهم مناط التكفير في الولاء والبراء، أو بسبب سوء القصد والعياذ بالله. فقد سبق معنا أن مناط التكفير في الولاء والبراء هو عمل القلب، فحب الكافر ليس على درجة واحدة، وإعانة الكافر على المسلمين ليست على درجة واحدة. وإذا حصل الشك في كونها من الدرجة المكفرة أو ممن دونها، فإن الواجب أن تحمل على ما دون المكفرة. وهذا أيها الإخوة ضابط شرعي في جميع المحتملات، لأن الأصل في المسلم الإسلام، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يرتفع إلا بيقين. وطالب الحق يفرحه بقاء المسلم على دينه، ويحزنه حزنا شديدا أن يكفر، ويتمنى أن يبقى المسلم على الإسلام. أما صاحب الهوى والعياذ بالله، فإنه يغص ببقاء من يبغض على الإسلام، ويفرح بمن يخرجه من الإسلام، وتجده يبحث عن التأويلات يمينا أو شمالا حتى يخرج من يبغضه من دائرة الإسلام والعياذ بالله. أما المظهر الثاني فهو الفهم الخاطئ للبراء من الكفار، وبالتالي التطبيق الخاطئ له، الذي فيه الجور والظلم والإفساد، كاستباحة دماء الذميين أو المعاهدين أو أموالهم، أو معاملتهم بغلظة وعنف من دون سبب يسوغ ذلك إلا ادعاء أن هذا هو مقتضى الولاء والبراء، أو الجور على المسلمين بالأحكام بحجة الولاء والبراء. فقد رأينا من سلط لسانه على علمائنا الأكابر، وعلى علمائنا الأفاضل، وعلى علمائنا الأجلاء بحجة الولاء والبراء، ورأينا من سلط التكفير على حكام المسلمين، لا سيما على حكامنا في هذا البلد الذين يعلنون شريعة الله ويقيمون شريعة الله ويعتزون بشريعة الله. رأينا من يحكم عليهم بالكفر بحجة الولاء والبراء، وكل ذلك بسبب الفهم الخاطئ أو بسبب سوء القصد والعياذ بالله. ولغلو التفريط والجفاء وجهان ومظهران بارزان: الأول مهاجمة عقيدة الولاء والبراء والمطالبة بإلغائها، كما نرى اليوم في كثير من وسائل الإعلام بحجة أنها تؤصل ثقافة الكراهية للآخرين وتؤجج نار التطرف والغلو. وهؤلاء إن قصدوا الولاء والبراء الذي ورد في الآيات والأحاديث النبوية وأجمعت عليه الأمة وكان من أمور الدين المعلومة منه بالضرورة، فهذا والعياذ بالله من الكفر البين. فليتق الله المسلم وليحذر من أن يكون من أهله. وإن قصدوا الفهم الخاطئ والتطبيق الخاطئ للولاء والبراء فالواجب أن يبينوا مرادهم ويحددوا مصطلحاتهم، ولا يجوز الخلط في المفاهيم، ولا يجوز أن يحمل على المعتقد الصحيح والولاء والبراء الشرعيين اللذين هما من ثوابت الدين بسبب خطأ المخطئين فيه، ولا أن نقابل غلوهم بغلو في الطرف الآخر. والنجاسة لا تزال بالنجاسة. والمظهر الثاني من مظاهر الجفاء في هذا الباب مهاجمة مظاهر الولاء والبراء الشرعية الصحيحة ومحاولة تشويهها والتنفير منها بمختلف أساليب التنفير. ولا شك أيها الفضلاء أن الإفراط والتفريط في هذا الأصل العظيم من المنكرات الكبرى ومن أسباب الفساد البين. فعلى المسلمين أن يتقوا الله عز وجل ويعرفوا لهذا الأصل فضله ويعرفوا له منزلته، وأن يضعوه في موضعه اللائق به، وأن يعملوا به على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فهمه سلف الأمة من غير إفراط ولا تفريط. أيها الفضلاء، هذا ما تيسر إيراده في الوقت، وقد طوينا كثيرا مما أردنا بيانه واكتفينا بالمعالم الكبرى. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا ربنا، من علمته من علماء الأمة قد أخطأ الحق فرده إلى الحق ردا جميلا. اللهم من علمته من دعاتنا قد أخطأ الحق فرده إلى الحق ردا جميلا. اللهم من علمته من شبابنا قد أخطأ الحق، اللهم فرده إلى الحق ردا جميلا. اللهم من علمته من نسائنا قد أخطأ الحق، اللهم فرده إلى الحق ردا جميلا. اللهم اجمع قلوب المسلمين على المحبة والهدى والسنة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اهد قلوبنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم يا ستير استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض، ولا تفضحنا بذنوبنا يوم العرض بين يديك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.